هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع الرحمة.
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
ينابيع الرحمة. أحاديث عن الدعاء وآدابه وآثاره في مسيرة الإنسان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم بأطيب تحية ونتابع معكم الحديث عن الأدعية المباركة، ومنها دعاء الغيب، وهو دعاء يتلى بعد فريضة العصر من يوم الجمعة كما يتلى في مطلق الأوقات. وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منه، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يقول: وعذب أعداءك وأعداء وليك وأعداء رسولك صلى الله عليه وآله، حيث تساءلنا في لقاء سابق عن سبب تقديم الدعاء الإشارة إلى أن يعذب الله تعالى أعداء وليه أي الإمام المهدي عليه السلام قبل أعداء رسوله صلى الله عليه وآله. وقد وعدناك أن نجيبك عن النكتة في لقائنا الحالي، وهذا ما نبدأ به الآن. من الواضح أن العمل العبادي، وفي مقدمته عمل النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام جميعا، يوظف من أجل الله تعالى وحده. ولذلك عندما يقول الدعاء مستهلا وعذب أعداءك، فإنما يفصح عن الحقيقة المتقدمة، وهي أن من يعادي الله فهو عدونا. لذلك توسل الدعاء بالله تعالى بأن يعذب أعداءه بصفتهم هم الأعداء الذين بعث الله الإمام المهدي عليه السلام للإطاحة بهم. بعد ذلك يقول الدعاء: وأعداء وليك، حيث يجيء التوسل بالله تعالى بعد أن يعذب أعداء الله تعالى، يعذب أعداء وليه وهو الإمام المهدي عليه السلام. والسبب في تقديم الدعاء أعداء الإمام المهدي عليه السلام بعد أعداء الله هو أن الإمام عليه السلام والمعادي لأعداء الله تعالى، حيث يطلع بالإطاحة بهم. ولذلك فإنهم أعداؤه لأنهم أعداء الله. ولكن النكتة الرئيسية هي أن الدعاء الذي نتحدث عنه ذكر أو توسل بالله تعالى بأن يعذب أعداء رسوله صلى الله عليه وآله بعد ذلك. والسؤال: لماذا جاء التوسل بالله تعالى بأن يعذب أعداء رسوله بعد أعداء الإمام عليه السلام؟ هذا السؤال له أهمية كبيرة، ولا بد لقارئ الدعاء ينتبه إلى هذه النكات إذا أراد أن يعطي الأدعية حقها. وللإجابة نقول إن الإمام المهدي عليه السلام هو آخر خلفاء الرسول صلى الله عليه وآله، حيث يضطلع بمهمته الإصلاحية للمجتمعات، وعندما يقدم الدعاء توسله بالله تعالى بأن يهلك عدو الله وعدو الإمام عليه السلام، حينئذ فإن الإمام عليه السلام بصفته خليفة لا بد وأن يجعل النبي صلى الله عليه وآله حاضرا في الساحة، أي الحضور المعنوي له صلى الله عليه وآله، بحيث يتداعى ذهن قارئ الدعاء من الإمام عليه السلام إلى من نصبه وهو صلى الله عليه وآله، وبذلك يكون الدعاء قد ربط بين الله تعالى ورسوله وإمامه بهذا النحو من التداعى الذهني لقارئ الدعاء. بعد ذلك يواجهنا الدعاء بفقرة تتوسل بالله تعالى بأن يجعل عذابه بيد وليه عليه السلام وبيد عباد الله المؤمنين. هنا أيضا تواجهنا نكتة جديرة باهتمامنا، ألا وهي إن معركة الإمام الإصلاحية تتم على يده ويد المؤمنين. مرة أخرى نتساءل ما هي النكات الكامنة وراء التوسل المذكور، وهو أن يكون العذاب بيد الإمام عليه السلام وبيد المؤمنين أيضا. الإجابة تتضح بجلاء هنا، وهي أن الله تعالى لا يريد بأن ينصر الإمام عليه السلام وطائفته المنتسبة إليه بقوى خارج الساحة الاجتماعية، بل أراد أن يتم ذلك بما يتطلبه الواقع الاجتماعي، وهو وجود القائد ووجود الجند المحاربين. وبالفعل فإن النصوص الواردة عن المعصومين عليهم السلام طالما تشير إلى أنصار الإمام عليه السلام وهم طائفتان، طائفة خاصة وهي بعدد مقاتلي بدر، وطائفة عامة وهي المؤمنون الأخيار، حيث يشتركون جميعا في المعركة وفق التفصيلات الواردة في النصوص الشرعية مما لا تدخل في نطاق الحديث الحالي. بعد ذلك يواجهنا مقطع جديد يقول: اللهم اكفي وليك وحجتك في أرضك هول عدوه. وهذا مقطع ينطوي بدوره على نكات متنوعة نحدثك عنها في لقاءات لاحقة إن شاء الله تعالى. أما الآن فحسبنا أن نشير في خاتمة حديثنا إلى توسل، هو أن نوفق نحن القراء للدعاء بأن نكون ضمن هؤلاء الذين أشار الدعاء إليهم حينما توسل بالله تعالى بأن يجعل هلاك العدو على يد وليه عليه السلام ويد عباده المؤمنين، سائلين الله تعالى أن يوفقنا بالفعل إلى ذلك، وإلى أن يوفقنا في ممارسة الطاعة والتصاعد بها إلى النحو المطلوب. Thank you.